أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولا تجب الشريعة. أقول: اختلف الشيخان هنا. في المسألة السادسة كنا نتحدث، وهو آخر بحث من مباحث النبوة العامة، كنا نتحدث عن وجوب البعثة في كل وقت. انتهينا منه من القسم الأول. بقي مطلب صغير، وهو: هل يجب أن يكون كل نبي صاحب شريعة أم لا؟ حصل في اختلاف بين أبو علي وأبو هاشم. أبو علي قال: تجوز بعثة النبي لتأكيد ما في العقول، يعني لا يجب أن يكون ما في شريعة، تأكيد ما في العقول، لأن العقول مثلا تدل على وجود الواجب، تدل على وحدته، تدل على حكمته، وأيضا تدل على حسن بعض الأشياء، عقوبح بعض الأشياء. هذه الأمور العامة اللي كل إنسان بيعرفها، حتى الملحد مسؤول عنها. جيد، فيجوز. أبو هاشم قال: لا، لأن ما في العقول تدل عليه ما في العقول، فيجب أن يكون بإرسال الرسول، يعني مطلب زائد. بعد ذلك أجيب عن هذا الكلام، حتى يعني أنه تكون البحث عبث. أجاب المصنف عن هذا الكلام بأنه لا يجب أن تكون البحث عبث إذا كانت تدل على ما في العقول، لأنه قد يكون بنفس بعث الرسول في مصلحة، بنفس بعثته في مصلحة. أولا، ليعلم أن هناك مقامات عالية لبعض البشر، حيث تستطيع أن ترتبط بالمبدأ الأول جل وعلا، تتلقى النبأ منه ولو لم تحمل رسالة، وهذا بنفس مصلحة للناس. ولذا قالوا: لا يشترط، يعني في مقام الرد عليه، بأنه لا يجب أن يكون النبي صاحب شريعة، بل يكفي أن يكون داعي لما في العقول. السيد هاشم في الكتاب، هلأ نقرأ عبارة الكتاب، عبارة الكتاب سهلة جدا، ما في شيء، لكن السيد هاشم شرح عبارة الخاج نصير بمعنى لا يجب وجود شريعة جديدة، يعني تكفي يعني شريعة ناسخة، يعني كلما جاء نبي بعد نبي وجب أن يكون النبي اللاحق صاحب شريعة ناسخة للنبي السابق. شرح المطلب بهذا الشكل، مطلب الخاج نصير. على كل حال، هناك شيء يعني قد يكون واضح في مكان ما، وهو في واقع خارجي، لأن هؤلاء مسلمين، أبو علي وأبو هاشم أصحابهما، يعني النزاع بين المسلمين في مكان ما، يعرفون يعني بأنه بعض الأنبياء اجتمعوا، مثلا زكريا ويحيى في بلد واحد، في موطن واحد، عيسى كان موجود، ولا يمكن أن يكون الجميع أصحاب شريعة، يعني في مكان ما. نعم، هلأ تقلي قد تنشأ شبهة، ممكن تنشأ شبهة، وهذه جملة من الأمور التي تمسك بها سيد هاشم بعد أن أقرأ مطلب الكتاب وهو واضح، بقرأ أيضا عبارته وهي واضحة. لكن في الجملة، عبارة مت يعني عبارة الكشف المراد حكى بشكل عام، كأنه بشكل عام ماذا يعني؟ أنه هل يجب أن يكون أصلا صاحب شريعة أم لا؟ جيد؟ هل طبيعي إذا جاءت شريعة لاحقة بالنسبة إلى شريعة سابقة، حكما شو بدها تكون الشريعة اللاحقة؟ إذا كانت شريعة عامة بدها تكون ناسخة، اللهم إلا إذا كانت شو شريعة ضيقة في محلة معينة. هل هيدي الاحتمالات عم نحكيها طبعا بعبارة الكتاب، يعني ما منا مفصلة بشكل واضح، منا مفصلة بشكل واضح، لكن بناء على شرح السيد هاشم بصير المطلب أوضح. نقرأ عبارة الكتاب حتى ما نوقف عندها كتير. جزء من مباحث الموجودة بعلم الكلام هو التكلم بشكل عام بما تقتضيه العقول، يعني حتى لو كنا قبل 4000 سنة، يعني لا ينظرون فقط إلى مرحلة ما بعد الرسول الأكرم، ولو كانت عم بحكي بلحاظ نبينا الآن وبلحاظ خاتم الأنبياء، في جملة من المسائل يمكن ما عاش فيه إلى داعي كتير للحكي، مثل بحث من المباحث عبر عنه سيد هاشم بعبارة هيك لطيفة بالكتاب، أنه بعد بعثة الرسول أنه تقريبا المطلب انتهى. هلأ مش عارف وين العبارة. على أي حال، حتى ما نكتر كتير حكي، عبارة الكتاب واضحة. قال: ولا تجب الشريعة. أقول اختلف الشيخان هنا. فقال أبو علي تجوز بعثة نبي لتأكيد ما في العقول، ولا يجب أن تكون له شريعة فقط لبعثة ما للتأكيد على ما في العقول. قال أبو هاشم وأصحابه لا يجوز أن يبعث إلا بشريعة. لماذا؟ قال لأن العقل كاف في العلم بالعقليات، فالبعثة تكون عبثا. طبعا هلأ نحن بناء على اللي مندرسه الآن بناء على علم الأصول، طبعا ما في شيء اسمه عبث، لأنه كثيرا من كثيرا ما الأشخاص لا تتحرك بمقتضى العقول. بمقتضى العقول كثير من الأشخاص ما بيتحركوا، بيتحركوا لما بتقول لهم في جنة وفي نار، صح، وفي عذاب وعقاب. حتى لو جاء بشيء فقط للتأكيد على مقتضى العقول ستكون له ثمرة. والجواب، الجواب على من؟ على ما قاله أبو هاشم، يجوز أن تكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة بأن يكون العلم بنبوته، ودعاؤه يبدو اشتباه دعائه، مش عطف على نبوء العلم بدعائه إياهم، يبدو هكذا. إضافة لأنه السيد هاشم هكذا بطبعته، ولا أنا ما شفت نسخ كتير يمكن، لكن دعاؤه عطف على العلم، أن يكون العلم بنبوته، يعني وأن يكون دعاؤه إياهم إلى ما في العقول، هيدا بنفسه شو؟ مصلحة. لكن على أي حال بحسب هذه النسخة بالمحركة مجرورة فقهرا بدها تكون عطف على النبوة، ويمكن توجيهها أن العلم بدعائه في مصلحة، ولو كان يمكن التوجيه منه كتير لطيف. على أي حال لكن بحسب مثل ما قلت لكم نسخة سيد هاشم ودعاؤه، قول الشارح ودعاؤه هيك محركة، يعني الهمزة على الواو، بأن يكون العلم بنبوته والعلم بدعاء إياهم إلى ما في العقول مصلحة لهم. نفس العلم بالنبوة، طبيعي نعلم بأن بعض الأشخاص يصبحون حبلا ممدودا ما بين الأرض والسماء، هذه قديش فيها مصلحة، أنه هذا الإنسان قديش ممكن يرتقي بجناح العلم والعمل حتى يصل إلى مراتب عالية. لاحظوا حتى نحن بحياتنا إذا خبرونا في أحد العلماء وصل لأعلى المراتب وهذا عالم يمكن ما منقلده كمان، ولكن نفس العلم بأنهم وصل إلى درجة عالية من السلوك ومن القرب إلى الله، بتحس قداش فيها مصلحة للإنسان يعرف فيها، بأن يكون العلم بنبوته ودعاؤه أو دعائه إياهم إلى ما في العقول مصلحة لهم. وبالتالي فلا تكون البعثة عبثا كما تقول يا أبو هاشم، ويجب عليهم أن نظروا في معجزته، عم يدعي الربط الارتباط بالسماء، ويجب عليهم أن ينظروا في المعجزة، هذا أيضا نوع مصلحة لهم، فيحصل لهم مصلحة لا تحصل بدون البعثة. واحتج أبو علي، أبو علي مين الأول؟ احتج أبو علي ماذا قال؟ يجوز بعثة نبي لتأكيد ما في العقول. قال واحتج أبو علي بأنه يجوز بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة. لاحظهم ما في شريعة جديدة، صح؟ ولكن شو؟ يعني وما في شريعة ناسخة، في تأكيد لشريعة سابقة. واحتج أبو علي بأنه يجوز بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة، وكذا تجوز بعثة نبي بمقتضى ما في العقول. الخلاصة الخاجي نصير شو اللي عمله؟ أول شيء ذكر رأي أبو علي، بعد ذلك ذكر الابن رأي أبو هاشم، أبو هاشم قال لا يجب أن يكون هناك شريعة، رد عليه على أبو هاشم، ثم رجع لكلام أبو علي وذكر له وجه جيد. يجوز بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة، طب هذا الواقع الخارجي يؤكده، الأنبياء اللي إجوا بعد موسى كانوا على شريعة موسى، إذن هذا جواز يقتضيه أيضا ماذا؟ الحقيقة الخارجية وما ذكر في التاريخ وما هو مسلم. وكذا تجوز بعثة نبي بمقتضى ما في العقول. طبعا هون علق السيد هاشم بأنه هذا لم يعهد، قول هذا وإن كان جائزا، هالعبارة الأخيرة بعثة نبي بمقتضى ما في العقول عقلا جائز، هذا وإن كان جائزا لكن لم يعهد في الآثار، بعث نبي كان يدعو إلى الأحكام العقلية فقط. يعني كإمكان ممكن، بس أنه في الواقع الخارجي بس هكذا. بس بيرجع بيقول عبارة حلوة، نعم في الأخبار، نعم في الأخبار أن من الأنبياء من كان نبيا منبأ في نفسه لا يعدو غيرها. هل هذا ببحث النبوة هن حاكين؟ بعض الأنبياء كان لنفسه، هذا بحث النبوة إن شاء الله بالتفصيل تراجع ما بحث النبوة وفرق عن الرسالة. طبعا خليني أقرأ هالنقطة حتى أنتقل للبحث اللي بعده الأخير. السيد هاشم بتعليق على قول المصنف خاجي نصير ولا تجب الشريعة قال، لح أقرأ العبارة لأنه عبارته حلوة لطيفة، أي لا يجب أن يكون النبي المبعوث إلى الناس صاحب شريعة جديدة ناسخة لشريعة النبي الماضي. جيد؟ هلأ هذا الشرح بيطلع من عبارة كتابنا في مكان ما. بأي عبارة؟ بالبداية أبو علي لما ذكر رأي أبو علي في عبارة كشف المراد اللي قريناها، ماذا قال؟ ولا يجب أن تكون له شريعة. بآخر البحث العبارة اللي قريناها ماذا قال؟ يجوز بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة، يعني لا تكون شريعة ناسخة. فضم العبارة الأولى للعبارة الثانية بتدل على أنه مش لازم يكون صاحب شريعة ناسخة للشريعة السابقة. ولذا مباشرة شرح المطلب السيد هاشم بهذا الشكل، قال لا يجب أن يكون النبي المبعوث إلى الناس صاحب شريعة جديدة ناسخة لشريعة النبي الماضي، بل يمكن أن يكون وصيا له يحفظ شريعته، نبي وصي لنبي كيوشع لموسى، أو مبعوثا إلى أمة بشريعته، نبي بعث إلى أمة لكن بشريعة نبي سابق كلوط لإبراهيم، أو معينا له في التبليغ كيحيى لزكريا. مع أن الآثار تدل على وجود أنبياء كثيرين في زمن واحد في ملة واحد كبني إسرائيل، في ملة واحدة كبني إسرائيل، ولا يعقل أن يكون كل منهم صاحب شريعة. يعني بدي أقول الواقع الخارجي بيحكي أنه مش ضروري كلهم يكونوا أصحاب شريعة. نعم بيأكدوا شريعة، بيعينوا شريعة، بيساعدوا نبي، هذا حاصل. ولذا قلت احتمال يكون قصده ليست شريعة جديدة، أو عم بيحكي على مستوى الجواز أعم بشكل عام. لذا إذا قلنا هيك عم بيحكي بشكل عام، لأنه المقتضى هو بيقوله بالحسن والقبح العقليان. يعني تخيل نحن نزلنا نحن وآدم على الأرض، عرفت كيف؟ عم بيشغل عقله، عم بيقول لا يجب إرسال نبي، لازم يكون صاحب شريعة، يكفي أن يكون مؤكد لما في العقل. المسألة السابعة في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المبحث شو؟ وين؟ لا يجوز أن يبعث إلا بشريعة. أبو علي قال يكفي أن تكون مؤكدة، الابن قال يجب أن تكون هناك شريعة. أحسنت، ضرورة وجود الشريعة. جاهز. المسألة السابعة فيها جملة من النقاط الحساسة. أول نقطة وهي طويلة، لنشوف اليوم قديش بيساعدنا الوقت أنه نقراها، لأنه أكثرها أغلبها قراءة. النقطة الأولى مرتبطة به، أول شيء المسألة السابعة ترتبط به النبوة الخاصة، نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فيها جملة من النقاط كما قلت. أول نقطة إثبات نبوة النبي. إثبات نبوة النبي دليل مركب من مقدمتين، أنه ظهرت المعجزة على يده، كلمتين بالمقدمة الأولى، كلمتين ظهرت المعجزة على يده، هول كلمتين. المقدمة الثانية ادعى النبوة، المقدمة الثانية ادعى النبوة. المقدمة الثانية لم يتحدث عنها أصلا ما جاب سيرتها، فقط بالبداية تكلم كلمة. بعد لماذا؟ أقرأ لكم عبارة صابر المقداد من الباب الحادي عشر، حول هذه المقدمة أنه ادعى أنه بيعبر هذا التعبير. فهو يعني ادعاء النبي للنبوة ثابت إجماعا من الناس بحيث لم ينكره أحد. يعني بزماننا من الواضحات، المسيحي البوذي اليهودي كلهم بيقولوا أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ ادعى النبوة. ولذا هذه المقدمة الثانية أنه ادعى النبوة أصلا مش من المسلمين، من الناس ثابتة. جيد، بيبقى المقدمة الأولى ظهرت المعجزة على يده. هيدي ما هو الدليل لها؟ ذكر دليلا. الدليل الأول جاء بالقرآن، بذكر عبا القرآن معجز، هذه المقدمة الأولى، والقرآن ظهر على يده. لماذا القرآن معجز؟ قال القرآن معجز لأنه جاء تحدى به، لم يستطيع أن يأتوا بمثله مع توفر الدواعي. بعد في جملة صغيرة وسلامتهم من القتل، هلأ بقراها بالعبارة سهلة. إذن القرآن معجز لماذا؟ تحدى به، تحدى أول مرة أن يأتوا بمثله بعشر سور بسورة، وهم عندهم الداعي لماذا؟ لإبطال نبوته. فالداعي لأن يأتوا بمعارض موجود ومع ذلك لم يأتوا، فإذا تحداهم بهذا ثبت أن القرآن معجز. طيب من عنده القرآن؟ يقول نعم بالتواتر، بالتواتر أيضا بأنه هذا من عنده. هذا يكون نظير ادعاء النبوة. لا خلصت، الفاضل المقداد كلمة، كلمة وحدة ترتبط بادعاء النبوة فقط. فقط تفاضل المقداد بالنسبة لادعاء النبوة ماذا قال؟ نص عبارته، فهو ثابت إجماعا من الناس بحيث لم ينكره أحد، انتهت، لم ينكر ادعاء النبوة. إذن برجع بعيد لأرجع رتب الآن البحث في دليل نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مقدمتين، مقدمة الأولى ظهرت المعجزة على يده وادعى النبوة. تتذكروا البحث السابق قلنا إن علامة شو، ماذا يختص النبي أكثر من مورد؟ بادعاء النبوة وظهور المعجز، ليس فقط ظهور المعجز. ادعاء النبوة نقلنا عبارة الفاضل المقداد من المسلمات عند الكل. ظهر المعجز بدليلان أنه آتى بالمعجز. الدليل الأول القرآن معجز وكان على يده. لماذا القرآن معجز؟ لأنه تحدى به ولم يستطيع أن يعارضه مع وجود الدواعي عندهم للمعارضة وسلامتهم من القتل. لماذا ظهر على يده؟ للتواتر. انتهى الدليل الأول. الدليل الثاني المعجزات المتواترة ولا أقل بالتواتر المعنوي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، يعني غير القرآن الكريم. إذن عندنا دليلان، الدليل الأول القرآن الموجود بين أيدينا، الدليل الثاني المعجزات المتواترة بالتواتر المعنوي. جيد؟ فإذا الدليل لإثبات النبوة واحد، لكن الدليل لإثبات المعجزة اثنين. دليل إثبات المعجزة يعني دليل إثبات المقدمة الأولى من دليل النبوة. واضح؟ نقرأ، لأن البحث كله يرتبط اليوم ببحثنا يرتبط بالدليل الثاني، المعجزات المتواترة تواتر معنوي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. نقراهم. المسألة السابعة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، قال وظهور معجزة القرآن وغير القرآن، إشارة إلى الدليلان على الإعجاز، معجزة القرآن ومعجزة غير القرآن، مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله أنه ادعى النبوة يدل على نبوته. الآن قبل لماذا القرآن معجز؟ والتحدي هذا يرتبط بالقرآن، يعني وتحدي النبي بالقرآن مع الامتناع، مع امتناعهم أن يأتي بالإتيان بمثله وتوفر الدواعي يدل على الإعجاز. والمنقول، هذا بالنسبة إلى دليل الإعجاز القرآني. المعجزات الأخرى والمنقول معناه متواترا، يعني يريد أن يشير التواتر المعنوي. المعجزات متواترة لا أقل تواتر معنوي بحيث نقطع بأنه صدرت منه معجزة غير القرآن. يقول من المعجزات يعضده، يعني يعضد القرآن، يؤكد إعجاز القرآن. أقول لما فرغ من البحث في النبوة مطلقة، يعني النبوة المطلقة، العامة شرع في إثبات نبوة نبينا محمد عليه السلام صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل عليه أنه ظهرت المعجزة على يده، هذه المقدمة الأولى، وادعى النبوة فتكون النتيجة فيكون صادقة. هل هيدي ادعى النبوة؟ قلت هيدي العبارة لن يستدل عليها. أما ظهور المعجزة على يده يعني المقدمة الأولى من الدليل، فلوجهين: الأول أن القرآن معجز، هيدي المقدمة الأولى من الدليل الأول لإثبات الإعجاز. المقدمة الثانية وقد ظهر على يده، بدو يستدلت عتنا. أما الأمر الأول القرآن معجز لماذا؟ أما إعجاز القرآن فلأنه تحدى به فصحاء العرب لقوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، وأيضا فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى، والتحدي مع امتناعهم عن الإتيان بمثله، واحد، مع توفر الدواعي عليه يعني على الإتيان بمثله، اثنان، لماذا؟ لماذا الداعي موجود؟ إظهارا لفضلهم وإبطالا لدعواه، شنوا حروب وقعدوا فكروا وعملوا وساووا فقتل كيف قدر، أي خرشي إذا قادرين يجيبوا نظير ومثل بجيبوا نظير ومثل. إذن مع توفر الدواعي عليه إظهارا لفضلهم وإبطالا لدعواه. هلا هون فيها العبارة: وسلامة من القتل. الشيخ حسن زاد بالهامش تحت شرحها أي مع سلامته صلى الله عليه وآله من القتل، لكن يبدو أن الحق مع الشيخ السبحاني في شرح العبارة. الشيخ السبحاني ماذا قال؟ أي يعني سلامة أي من أن يقتلوا لأجل كفرهم وشركهم بيد المسلمين. يعني بعبارة أخرى كان عندهم الداعي وكانوا شو؟ مأمونين، مرتاحين، المسلمين ما بيقدروا يطاضوهم. تارة الإنسان بيكون عنده داعي بس يا أخي خوفان أن يأتي بالمعارض. جيد؟ إذا بدي أعبر عبارة علمية: توفر الداعي بمثابة المقتضي، سلامة من القتل بمعنى عدم المانع. يعني كان المقتضي موجود وهو توفر الداعي. طب المانع لعله في مانع من أن يأتوا مع وجود المقتضي وهو خوف من القتل، المانع مش موجود وسلامتهم من القتل.
ولا أنا بس سؤال غير.
إيه حبيبي. إيش شايف؟
يعني نظريا وعقليا يعني منسلم بالنبوة من خلال المعجزة، بس هل يكفي في التصديق بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أعتقد نظريا بإعجاز القرآن وبإعجاز القرآن وبالتالي بنبوة النبي، أو أنه لازم يحصل عندي شعور قلبي يعني شيء شعور نفسي قلبي بإعجاز هذا الكتاب حتى أستكشف نبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ يعني مثلا الإنسان اللي كان بزمن النبي موسى عليه السلام لما شاف العصا تتحول إلى أفعى، يعني حصل شيء قلبي عنده أدى إلى تعجيزه إذا صح التعبير. طب نحن لما نجي لعند القرآن الكريم، أنا مثلا نظريا بسقط وبسلم بأنه القرآن معجزة فيه إعجاب نظريا، بس هذا ما بيكفي لحتى لي أن يسلم بنبوة النبي صلى الله عليه وآله.
يعني أنت عم تفترض أنه لنبوة النبي لا يكفي الإعجاز، هذا معناه عم بقول لك هذا معناته. يبدو أنه لا بكفي. مسألة الشعور القلبي شيء آخر غير إقامة الحجة، وإضافة لأنه هذا البحث اللي عم تذكره أنت صار مرتبط بشيء آخر ما هو وجه الإعجاز. إذا قلنا وجه الإعجاز مثلا هو الصرفة وسيأتي إن شاء الله تعالى بالبحث اللي بعد هذا مباشرة، إذا قلنا هيك فإذا أشعر بشيء قلبي الآن ليس فقط بزمن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا نحن عندنا أمران في هذا البحث، يريد إثبات أصل يريد أن يثبت أصل الإعجاز، أما وجه الإعجاز ما هو سيأتي إن شاء الله، ولحتقروا بهذا الكتاب من الخاج نصير ومن العلامة شيء لعله مش مأنوسين فيه كتير إن شاء الله تعالى غدا إذا الله أبقانا أحياء. ولكن إذا كانت الحجة تامة بأصل الإعجاز ولا يشترط الشعور القلبي، هذا كافي بثبوت النبوة. كيف بتكون معجزة ذكروا أصلا ذكروا أوجه عديدة جدا، أوجه عديدة كثيرة، سواء كان باللغة العربية أو بغير العربية. سؤالك فرضه مش ببحثنا. الإعجاز شيء، وجه الإعجاز شيء آخر. الإشكال يرد لو كان وجه الإعجاز هو خصوص الفصاحة. إيه عم بقولك إذا كان الوجه هذا اللي بتبناه إن شاء الله بيجي معنا، هلا بديش بدي بالموضوع. بس بكتابنا بقي مردد لم يجزم، وبنقول إن شاء الله عبارة أني كتبها على كتابه للشيخ أبو الحسن الشعراني، بقرأ لكم إياها بالفارسي إن شاء الله تعالى، يعني وجه ما في الكتاب. لكن حتى بزمن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لما تحدى فيه وبعت إلى الروم، بعت الرسل وبعت القرآن الكريم، ما قالوا له أنت لست نبيا لنا، يعني حتى في واقع خارجي كان في زمانه، وما قالوا أنه نحن ما بنفهم اللغة العربية فالقرآن ليس حجة لنا. ولذا أجاب العلماء بأنه لو سلمنا وجه الإعجاز هو خصوص البلاغة، لو سلمنا مع ذلك له أجوبة، ولكن في كلام أنه أصلا ما قال أنه وجه الإعجاز هو خصوص البلاغة. وجه الإعجاز بالقرآن واحدة من الأمور الإخبار عن المغيبات. لا، هذا القدر المتيقن وليس هو الوجه الوحيد. إيه هذا الوجه المتيقن مش الوجه الوحيد، لأنه إذا عم نعتبر واحد شريعة الرسول شريعة خاتمة لكل البشر، خاتمة يعني لآخر الدنيا، اثنان وقلنا بعثته لكل الناس، فيجب أن يكون الدال على شريعته بيشمل كل الناس، ولذا كان معجزته معجزة خالدة ليست معجزة فعلية خاصة بوقت معين. ولكن على كل حال هذا يرتبط بوجه الإعجاز مش بأصل الإعجاز. جيد؟
مفهوم الإعجاز نفسه مفهوم التحدي، بمعنى القرآن الكريم عرض نفسه أنه هنا تحدى، أو الرسول تحدى بالقرآن، بس الرسول أو أدبيات القرآن ذكرت شيء من فكرة المعجزة، ولا هذا أصلا إحنا بعدين جينا فهمنا من التحدي وهني ما قدروا فهمنا أنه عجزه، وبالتالي تصير القرآن عطى نفسه قصية التحدي، إحنا معطيه قصية الإعجاز، نصير مضطرين نحافظ على الإعجاز مع القرآن حتى زمن اليوم وبعد معجزة اليوم. أما إذا ركزنا بس على التحدي، فالتحدي كان لذاك الزمن أو لليوم مثلا، قصة الخلق في التأمل التحدي في الإعجاز، يعني مصطلح الإعجاز أول شيء موجود ما بعرف الملويات إذا صرح هيك إنه القرآن معجزة، ولا بس مصرح إنه تحدى به، يعني ما بعرف.
لا، هلا الآيات اللي قريناها فأتوا بصورة من مثله، مش بس تحدي، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، إعجاز ما بيقدروا يأتوا بمثله، إذا مش بس تحدي، إعجاز هذا الأمر المعجز من قبل الله تعالى عم بيقولوا أنتم ما بتقدروا تجيبوا مثله، وبتحديكم تجيبوا مثله. ولذا أخذ في الإعجاز، أخذ في الإعجاز لك لصفحة 475، ولا بد في المعجز من شروط، أن يعجز عن مثله واحد، القيد الثالث كان أن القيد الثاني أن يكون من قبل الله. إذا مش بس تحدي، مرة بيتحداهم ما حدا بيقدر يعمل، لكن يشترط في المعجز أن يكون من قبل الله. لا مش حطوها من العلماء، إجوا قعدوا من راسهم وفكروا حطوها، لا نتيجة قضي واقع. عيسى بن مريم شو عمل؟ النبي الأكرم شو عمل؟ موسى شو عمل؟ هذا المقصد. هؤلاء جاءوا بمعجزة من قبل الله تبارك وتعالى، شافوا الواقع الخارجي كيف عم بيحكي عن أنه مبعوث من قبل الله، هيدي الشروط والقيود فدونت. وسلامة من القتل صارت واضحة. هل هذا مرتبط بالأمور المعجزة؟ ذكر علامة الطبطبائي وغيره أن القرآن الكريم فيه إخبار عن مغيبات، فيه إخبار عن أمور كثيرة جدا في الملاحم اللي عبروا عنها بالملاحم.
جاي؟ يعني مصادق كيف بدي أتمسك بهذه الفكرة اللي أخبر عنها طالما أنه لم يثبت عندي بعد صدق هذا الكتاب؟
لا، ما يثبت صدقه، ما يثبت أنه جاء بشيء الإنسان العادي ما بيقدر يأتي فيه. فإذا أخبر عن شيء حصل بعد 1000 سنة، بعد 500 سنة، بعد 10 سنين، جيد. وبعدين قالوا في أوجه عديدة، يعني مش هذا الوجه. البعض مثلا عبر تعبيرات حتى يمكن بلش بهذا الأمر. يبدو أول واحد حكي عنه يبدو ابن ميثم البحراني. ابن ميثم البحراني في كتابه قواعد المرام حتى توفى 670-80 قبل العلامة الحلي، تحدث أن من وجوه الإعجاز الأمور الأخلاقية والمطالب العلمية. هل عبر يمكن هو أمور أخلاقية بتربية النفوس؟ هذا قصدي، كان مغيبات يعني الملاحظ ما يأتي في المستقبل. يمكن عبارتي قاصرة شيخ هاشم، معذرته. إذن والتحدي مع وسلامة من القتل، هذا كله يدل على عجزهم وعدم قدرتهم على المعارضة. هذا كله بالنسبة للمقدمة الأولى من الوجه الأول. هو ماذا قال؟ فلوجهين: الأول أن القرآن معجز، انتهى منها. بقي شيء آخر وقد ظهر على يده، قال: وأما ظهوره على يده فبالتواتر، بأن هذا القرآن الكريم من هو الذي جاء به؟ معروف بالتواتر أن الذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الوجه الثاني أنه نقل عنه معجزات كثيرة، معجزات كثيرة. نقل سيد هاشم عن مجمع البحرين، وأني راجعت مجمع البحرين. مجمع البحرين يقول نقل عن النبي صلى الله عليه وآله 1000 معجزة غير القرآن. نص عبارة مجمع البحرين بمادة عجز، العجز. قال: فقد ذكر المسلمون للنبي صلى الله عليه وآله 1000 معجزة منها القرآن. أنا قلت غير القرآن، منها القرآن. الآن نبتدأ نقراهم وراء بعض، ما فيهم شيء، بدنا نعد يذكر بعض المعجزات بده يعددهم. إذا نقل عنه معجزات كثيرة، مثل ماذا؟ كنبوع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله، حتى اكتفى الخلق الكثير من الماء القليل، أين؟ بعد رجوعه من غزاة تبوك. وكعود ماء بئر الحديبية لما استقاه أصحابه بالكلية، وعاد وكعوده، مش هيك؟ عاد بالكلية. قال هيدي بالكلية، مش عارف بدي راجع على هالكلمة. شو بدأ يكون في اشتباه؟ فكرة في هون اشتباه، في اشتباهات صغيرة. هلا في اشتباه واضح جدا بيجي بعد صفحتين، بس هيدي بالكلية بدي ارجع راجع، احتمال يكون في شيء مش واضح. وتنشف البئر فدفع سهمه إلى البراء بن عازب، قال له خذ السهم، فأمره بالنزول وغرزه في البئر فغرزه، فكثر الماء في الحال حتى خيف على البراء بن عازب من الغرق. ونقل عنه عليه السلام في بئر قوم شكوا إليه ذهاب مائها في الصيف، فتفل فيها حتى انفجر الماء الزلال منها، فبلغ أهل اليمامة ذلك، فسألوا مسيلمة لما قل ماء بئرهم ذلك، سألوه ذلك أنه يعمل مثل ما عنا الرسول أكرم صلى الله عليه وآله، فتفل فيها فذهب الماء أجمع. هذه المعجزة المعكوسة. ولما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال لعلي عليه السلام: شق فخذ شات وجئني بعس من لبن، العس القدح الكبير، وادع لي من بني أبيك من بني هاشم. ففعل علي عليه السلام ذلك، ودعاهم وكانوا 40 رجلا، فأكلوا حتى شبعوا، ما يرى فيه يعني في الطعام إلا أثر أصابعهم، يعني لم ينقص من الطعام شيء، وشربوا من العس من القدح حتى اكتفوا، شبعوا كلهم واللبن على حاله. وهن منتبهين ترى، يعني هن شايفين شو عم بصير حواليهم. ولذا فلما أراد أن يدعوهم إلى الإسلام قال أبو لهب: كاد أن يسحركم محمد. فقاموا قبل أن يدعوهم إلى الله تعالى. فقال لعلي عليه السلام، يعني ما لحق يدعيهن النبي بكلمة أبو لهب، وقفوا ومشوا. فقال لعلي عليه السلام: افعل مثل ما فعلت باليوم الثاني. ففعل في اليوم الثاني كالأول. فلما أراد أن يدعوهم عاد أبو لهب إلى كلامه، نفس الشيء، هو حكى وقفوا ومشوا. فقال لعلي عليه السلام في اليوم الثالث افعل مثل ما فعلت، ففعل مثله في اليوم الثالث. باليوم الثالث ماذا حصل؟ القصة مشهورة، دعاهم لم يستجب أحد، فبايع علي عليه السلام على الخلافة بعده ومتابعته. هون عنده عبارة حلوة السيد هاشم طهراني لطيفة، قال وهذا الحديث يدل على مقارنة تبليغ الإمامة لتبليغ النبوة، أنه من أول يوم مع أهل بيته دعاهم إلى النبوة قرن بالولاية. وذبح له، معجزة أخرى، وذبح له جابر بن عبد الله عناقا، العناق الأنثى من أولاد الماعز والغنم قبل بلوغها السنة. وذبح له جابر بن عبد الله عناقا يوم الخندق، وخبز له صاع شعير، ثم دعاه عليه السلام، دعا الرسول الأكرم على الطعام، فقال صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي. قال نعم. جابر استحى، قال له إيه خلص مثل ما بدك أنت وأصحابك، الأصحاب كلهم ها. ثم جاء إلى امرأته جابر وأخبرها بذلك، فقالت له أنت قلت امضي وأصحابك، أنت قلت له يجي هو أصحابه، فقال لا، بل هو لما قال لي أنا وأصحابي قلت نعم. قالت، هو أعرف بما قال، سبحان الله، أنه حتى هي درجة التسليم والاعتقاد قديش، إذا هو قال لك هو أعرف بما قال. قال فلما جاء عليه السلام قال ما عندكم؟ قال جابر ما عندنا إلا عناق في التنور وصاع من شعير خبزناه. فقال له عليه السلام أقعد أصحابي 10 10، خليهم يأكلوا 10 10. ففعل فأكلوا كلهم، وسبح الحصى في يده عليه السلام، وشهد الذئب له بالرسالة. كيف؟ فإن أهبان بن أوس كان يرعى غنما له، فجاء ذئب فأخذ شاة منها فسعى نحوه، فقال له الذئب أتعجب من أخذ شاة؟ هذا محمد يدعو إلى الحق فلا تجيبونه، أنه عم تستعجب منه، وروحوا استعجبوا من حالكم أنتم. فجاء إلى النبي وأسلم، وكان يدعى مكلم الذئب. وتفلى في عين علي عليه السلام لما رمدت، فلم ترمد بعد ذلك أبدا، ودعا له بأن يصرف الله تعالى عنه الحر والبرد، فكان لباسه في الصيف والشتاء واحدة، وانشق له القمر، ودعا الشجرة فأجابته، وجاءته تخد الأرض، أي تشق الأرض من غير جاذب. هذا التعبير تخد الأرض ورد يمكن بكنز الفوائد بمعجزات النبي، لكن ورد في كتاب الكافي بمعجزات الإمام الكاظم برواية لطيفة، راجعوها في الكافي بالمجلد الأول كتاب الحجة، ورد نفس التعبير تخد الأرض من غير جاذب ولا دافع، ما في شيء لحالة جاي، ما في لا شيء يجذبها ولا شيء من الخلف يدفعها. ثم رجعت إلى مكانها، وكان يخطب عند الجذع، فاتخذ له منبرا، كان وقف حد جذع شجرة، فأصحابه عملوا له منبر، فاتجه نحو المنبر، فانتقل إليه إلى المنبر، فحن الجذع إليه صلى الله عليه وآله حنين الناقة إلى ولدها، فالتزمه فسكن، وضع يده على الجذع فسكن الجذع، وأخبر بالغيوب في مواضع كثيرة، كما أخبر بقتل الحسين عليه السلام وموضع الفتك به فقتل في ذلك الموضع، وأخبر بقتل ثابت بن قيس بن الشماس أو الشماس فقتل بعده عليه السلام، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، وأخبر أصحابه بفتح مصر، وأوصاهم بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وأخبرهم بالدعاء مسيلم النبوة باليمامة، وادعاء العنسي النبوة بصنعاء. اليمامة يبدو بالتاريخ كانت منطقة كبيرة إلى الجنوب من نجد، لكن بعد ذلك وسميت باسم منطقة بها تسمى اليمامة، لكن يبدو بعد ذلك طغى اسم نجد على المنطقة كلها، فانحصر اسم اليمامة بتلك الضيعة بتلك البلدة، ولكن اليمامة بالأصل ناحية مش بلد، ناحية تسمى اليمامة مثل ناحية كبيرة تسمى نجد. وادعاء العنسي النبوة بصنعاء باليمن، وأخبر أنهما سيقتلان، فقتل فيروز الديلم العنسي الأسود العنسي قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وقتل خالد بن الوليد مسيلمة. وأخبر عليا عليه السلام بخبر ذي الثدية، ثدية يقول في القاموس المحيط على وزن كسمية تصغير ثدي، قيل لأنه يده، طبعا سيأتي خبره، لذا قال وسيأتي، سيأتي صفحة 510 عفوا صفحة 531 بحسب طبعة كتابنا، موضوع مسألة ذي الثدية. قيل بأنه كان عنده يد زائدة تشبه الثدي، كانت مضمومة إلى بعض وشكلها هيك كالثدي الصغير، فلذا لقب بهذا اللقب، وهو المعروف جدا بالخوارج. بيأتي خبره صفحة 531 إن شاء الله. ودعا على عتبة بن أبي لهب لما تلا عليه السلام والنجم، فقال عتبة كفرت برب النجم. كيف دعا عليه صلى الله عليه وسلم؟ بتصليت كلب الله عليه. فخرج عتبة إلى الشام، فخرج الأسد فارتعدت فرائصه، فقال له أصحابه من أي شيء ترتعد؟ فقال إن محمدا صلى الله عليه وآله دعا علي، فوالله طبعا لاحظوا قبل ما كمل، هو دعا عليه بشو؟ بتصليت كلب الله، لكن بعدين شو صار؟ فخرج الأسد. الشيخ حسن زادة بيعلق تحت بقول والكلب هو الحيوان المفترس، فيشمل الأسد والذئب ونحوها. شفت أني ببعض الكلمات في اللغة كما يقول الشيخ، حتى لا يقال بأنه دعا بكلب كيف إجا الأسد. نحن هلأ بفهمنا الآن عرفنا الكلب شيء غير الأسد، فلذا بالكتب اللغة ورد أيضا أن الكلب هو الحيوان المفترس. مكلبين، لهونيك بيقولوا الكلب المعلم بس. ما بعرف إذا يطلق عليه. ما بعرف إذا يطلق عليه. ممكن. ولكن كيف بيشمل موضوعا ولا غير موضوعا؟ على أي حال، فإذا فخرج الأسد. المهم سألوه من أي شيء ترتعد، فقال إن محمدا دعا علي، فوالله ما أظلت السماء على ذي لهجة أصدق من محمد. فأحاط القوم بأنفسهم ومتاعهم عليه، يعني على عتبة. جيد، حطوه بالنص، حطوا المتاع وغطوه بالمتاع وفيهن حضنوه بالنص جعلوا. فجاء الأسد فلحس رؤوسهم واحدا واحدا حتى انتهى إليه، فضغمه ضغمة. الضغم عض من غير نهش، كما في كتاب العين للخليل الفراهيدي بالمعجم الوسيط يقول ضغمه عضه شديدا بملء الفم. فضغمه الأسد لعتبة ضغمة ففزع منها ومات. وأخبر بموت النجاشي وقتل زيد بن حارثة. هون انتبهوا عبارة الكتاب عندكم شو بعبارة الكتاب؟ شو؟ بموته. هي بمؤتة، هي غزوة مؤتة المشهورة، ولذا بدكم تحركوها. شو بموته؟ وقتل زيد بن حارثة بمؤتة. فأخبر عليه السلام بقتله في المدينة، وأن جعفرا أخذ الراية. سبحان الله، كان عم يحكيهم لايف بث مباشر المعركة بمؤتة، النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قال لهم مات زيد بن حارثة هو بالمدينة، فأخبر عليه السلام بقتله في المدينة، وأن جعفرا أخذ الراية. أخذ الراية من مين؟ من زيد بن حارثة. قال لهم أخذ الراية جعفر، هذا جعفر الطيار. ثم قال قتل جعفر، ثم توقف وقفة، ثم قال وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم قال وقتل عبد الله بن رواحة. وقام عليه السلام إلى بيت جعفر واستخرج ولده ودمعت عيناه، ونعى جعفرا إلى أهله، ثم ظهر الأمر كما أخبر عليه السلام. وقال لعمار تقتلك الفئة الباغية، فقتله أصحاب معاوية. والاشتهار هذا الخبر لم يتمكن معاوية من دفعه للخبر، يعني يقول هذا خبر مش صحيح مكذوب، واحتال على العوام، فقال قتله من جاء به. فعارضه ابن عباس وقال لم يقتل الكفار إذن حمزة، وإنما قتله رسول الله، لأنه هو الذي جاء به إليهم حتى قتله. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: ستقاتل بعد الناكثين والقاسطين والمارقين. فالناكثون طلحة وزبير لأنهما بايعاه ونكثا، والقاسطون هم الظالمون وهم معاوية وأصحابه لأنهم ظلم بغاة، والمارقون هم الخارجون عن الملة وهم الخوارج. وهذه المعجزات بعض ما نقل، واقتصرنا على هذا القدر لكثرتها وبلوغ الغرض بهذه، وقد أوردنا معجزات أخرى منقولة في كتاب نهاية المرام. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.